كان الكلام في الأمر الثاني الذي يستنتجه من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه في المدخل، وكان حاصله أنه لما كان موضوع الفلسفة أعم الأشياء فلا محالة تنحصر المباحث الفلسفية في طائفتين: الطائفة الأولى في أحكام الوجود الكلية، والطائفة الثانية في تقسيمات الوجود الأولي. بقي أن نطبق العبارة في هذا الأمر الثاني. قال رحمة الله تعالى عليه أن موضوع ثانيا أن موضوعها لما كان أعم الأشياء ولا ثبوت لأمر خارج منه، كانت المحمولات المثبتة فيها إما نفس الموضوع كقولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود واحد أو بالفعل. طبعا لا يخفى أن هذه الجملة وإن كانت جملة واحدة لأنها تنحل إلى جملتين، ولا لا يوجد لدينا تقسيم أحد طرفين هو الواحد والتقسيم الآخر هو بالفعل. لذلك هذه الجملة في قوة قولنا كل موجود من حيث هو موجود واحد أو كل موجود من حيث هو موجود بالفعل. إذن هذه الطائفة الأولى. هنا الموضوع هو نفس المحمول هو نفس الموضوع. طبعا بينا أن المراد من العينية بين المحمول والموضوع في علم الفلسفة عليكم السلام ليس هو الاتحاد المفهوم، الوحدة مفهومان غير الوجود مفهومان، الفعلية مفهومان غير الوجود مفهومان، وإنما المراد بالوحدة العينية مصداقية، بمعنى أن مصداق الواحد ليس إلا الموجود، وبمعنى أن المصداق الواحد يتحقق بنفس المناط الذي به تحقق في الخارج أنه موجودا، لا أنه موجودا وحتى تثبت له الوحدة فلا بد له من وجود آخر. فالمراد من العينية إنما هي في حقيقة الأمر المساواة والمصداقية. طبعا هذا وإن كان خلاف ظاهر نفس الموضوع، لكن الآن سيتبين أنه هناك قراءة في كلام المصنف تشير إلى هذا المطلب. إذا نشوف إما نفس الموضوع كما في مثل الوحدة أو الفعلية، فإن الواحدة وإن غاير الوجود مفهوما لكنه عينه مصداقا، إذن المراد من العينية العينية مصداقية، وإلا فبين المفهومين مغايرة، ولو كان غيره لكان باطل الذات غير ثابتا للموجود، لو كان غير الوجود لكان خارجا عن دائرة الوجود، كان محض البطلانية والهلاك، فيكون من الأحوال المعدومة. وقد تقدم أن الأحوال المعدومة لا يمكن ثبوتها لما هو موجود، وكذلك الحال في ما بالفعل، وكذلك ما بالفعل. وإما الشق الثاني، نعم
مراد من الواحد هو الواحد الوحدة العامة أو
نعم الوحدة العامة، وأيضا بالنتيجة حتى الوحدة في قبال الكثرة أيضا هي عين الوجود مصداقا، والكثرة عين الوجود مصداقا. لكن باعتبار أن كلامنا إنما هو في الطائفة الأولى والتي هي في الأحكام العامة، فنعم مراد من الفعلية المطلقة أو الكلية، ومن الوحدة المطلقة أو الوحدة العامة التي تحدث عنها. وإلا فالوحدة في قبال الكثرة وإن كانت عين الوجود مصداقا إلا أنها تندرج في القسم الثاني من المباحث الفلسفية، وهي المباحث المعبر عنها بتقسيمات الوجود. يعني بهذه القرينة مراد من الوحدة المطلقة المراد من الفعلية الكلية. وإما ليست نفس الموضوع بل هي أخص منه لكنها ليست غيره. طب إذن ليست نفس الموضوع بل هي أخص منه لكنها ليست غيره. طبعا ليست نفس الموضوع لا ينبغي أن تحمل على ما هو ظاهرها أنها خارجة عن دائرة الوجود، وإلا لكان باطلا أيضا، مضافا إلى أنه يلزم حينئذ التهافت في كلام المصنف أنها ليست نفس الموضوع وأنها ليست غيره، والحال أنه يجب أن تكون إما نفسه وإما غيره. إذن ما هو مراده من ليست نفس الموضوع؟ مراده أنها أخص منه، إذن بل هي أخص منه لكنها ليست غيره. إذن ليست نفس الموضوع يعني ليست مساوية له، نعم هي مع مقابلها تكون مساوية، كقولنا إن العلة موجودة، فإن العلة وإن كانت أخص من الموجود لكن العلية ليست حيثية خارجة من الموجودية العامة، يعني ما به علية العلة إنما هو حيثية وجودها، هذا هو المقصود من كون العلية عين الموجودية، فالشيء علة بما أنه موجودا لا بما أنه ماهية مثلا. لا ليس نعم العينية المصداقية. لا في حقيقة الأمر نعم العلة هي المحمول، لو إن كانت القضية الآن منحرفة. نعم سيأتي أنه بعد قليل في الأمر الثالث أنها من عكس الحال. إذن فإن العلة وإن كانت أخص من الموجود لكن العلية ليست حيثية خارجة من الموجودية العامة وإلا لبطلة. لو كانت العلية خارجة عن دائرة الموجودية لكانت حيثية معدومة، فحينئذ نسبة العلية إلى العلة تكون من قبيل نسبة الأحوال المعدومة إلى ما هو موجود. وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها، يعني إن العلة موجودة تعود إلى قضايا مرددة محمول. الآن هي ليست قضية مرددة في قولنا إن العلة موجودة أو إن الموجود علة، ليست قضية مرددة. نعم إذا أردنا أن نضم إليها ما يقابلها وهو ما يبحث عنه في الفلسفة فلابد من إرجاعها إلى قضايا مرددة محمول، وقلنا بقرينة قوله مرددة المحمول علم أن المراد من هذه القضايا ليست القضايا المنفصلة وإنما هي القضايا الحملية ذات النسبة غير البتية، وبينا أن هناك قراءة أخرى لذلك. تساوي أطراف الترديد فيها الموجودية العامة كقولنا كل موجود فهو إما بالفعل أو بالقوة، فأكثر المسائل في الفلسفة. الفاء هنا ظاهرة في التفريع، ما يعني أن ما بعدها متفرع مترتب على ما قبلها، فهل يستفاد مما قبلها أن أكثر المسائل في الفلسفة جارية على هذا التقسيم؟ غاية ما يستفاد أن بعض المسائل، أن من المسائل ما يكون جاريا على هذا التقسيم، أما أن أكثر المسائل هي كذا هذا كما ذكره بعض المحققين بحق ليس مستفادا مما تقدم، وإنما هو مستفاد من أمر معهودا في نفس العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. يعني الآن ما يستفاد مما ذكرناه في الأمر الثاني ما هو؟ أن بعض المباحث الفلسفية محمولاتها بنفسها مساوية للموضوعات، وبعضها مردها إلى قضايا مرددة المحمول أطراف الترديد فيها تساوي الموجودية العامة، لكن أي الطائفتين أكثر وجودا في الفلسفة من الطائفة الأخرى هذا لم يتبين مما ذكره العلامة. لكن هنا هو شوف بعد الفاء ماذا قال؟ أكثر المسائل هي جارية على هذا التقسيم، أي مردها إلى قضايا مرددة كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض. طبعا قلنا تقسيمات الوجود لا تنحصر بالأولية وإنما تشمل التقسيمات الثانوية، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض، وتقسيم الجوهر إلى مجرد ومادية، والمجرد إلى عقل ونفس، وعلى هذا القياس. تم الكلام في الأمر الثاني. في الأمر الثالث يشير العلامة رحمة الله تعالى عليه إلى هذا المطلب، وهو أنه بعد أن أحرزنا أن موضوع الفلسفة هو الوجود، فما ينبغي أن نجده في رتبة موضوعات المسائل إنما هو الوجود أيضا. وعلى هذا الأساس فالقضية الفلسفية لكي تكون موافقة لطبعها الفلسفي فيجب أن يكون الذي يحتل رتبة الموضوع فيها هو الوجود. وكل قضية خالفت هذا الترتيب صح لنا أن نسميها بالقضية المنحرفة الفلسفية. يعني الإتيان بالقضية على غير هذا الترتيب إنما هو شكل من أشكال الانحراف في ترتيبها، تكون القضية وضعا على خلاف ما ينبغي أن تكون عليه طبعا. وبالتتبع لكيفية استعراض الفلاسفة لمباحثهم الفلسفية نستطيع أن نقف على نوعين شائعين من الانحراف في القضية الفلسفية. طبعاً هذا مصطلح القضية المنحرفة مأخوذ من المنطق. النوع الأول أو الشكل الأول من أشكال من شكلي الانحراف أن يجعل الوجود الذي حقه أن يكون موضوعاً أن يجعل محموداً ويحل في رتبة الموضوع أحوال الوجود التي عرفنا أنها مساوية له. ويسمى هذا الشكل من الانحراف بعكس الحامل. الشكل الثاني من أشكال الانحراف أن يقع في رتبة الموضوع في القضايا الفلسفية شيء من الأحوال المساوية للموجودية العامة ويذكر في رتبة المحمول أقسام للموجود الخاص. كما يقال مثلا الوجود إما بالذات وإما بالغير، فإنما وقع في رتبة الموضوع هو الوجوب، والوجوب من أحوال الموجودية العامة وليس عينها مفهومة. وما وقع في رتبة المحمول إنما هو طرفان يمكن أن يتصفا بهذا الحال، يعني بالوجوب الذي هو مذكور في رتبة الموضوع. هذا أيضا شكل من أشكال الانحراف. إذن الشكل الأول الانحراف بنحو عكس الحمل بأن يجعل ما حقه أن يكون موضوعا محمولا وبالعكس. الشكل الثاني من أشكال الانحراف أن يحل في رتبة الموضوع شيء من أحواله العامة. ومعلوم أن الأحوال العامة للموجودية المطلقة كما ذكرنا مرارا وإن كانت مساوية للموجودية إلا أنها ليست عينها من كل وجه بل هي مغايرة لها مفهوما. ولا يخفى أنه لا يتعدى أو لا تتعدى أو لا يتعدى هذا الانحراف حدود اللفظ والأداء وكيفية التعبير، وإلا فاتجاه وحركة البحث الفلسفي هي في جميع القضايا الفلسفية بما فيها المنحرفة إنما هي نحو إثبات الأحوال العامة المساوية للوجود للوجود. من هذا الانحراف لا يعدو أن يكون انحرافا في الشكل والأداء وطريقة العرض والتقديم، لكن اقتضى التمييز طبعا. وهذا يستنتج مما قدمه المصنف سابقا. لماذا؟ لأننا قدمنا أن موضوع الفلسفة هو الوجود، واتجاه البحث في الفلسفة نحو إقامة البراهين أو نحو إثبات الأحوال العامة للوجود له. فلذلك إذا كان موضوع العلم هو الوجود، فموضوعات المسائل يجب أن تكون هي الوجود أيضا، وإلا لا يكون حينئذ الموضوع جامعا بين موضوعات مسائل. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. وثالثا أن المسائل فيها في الفلسفة مسوقة على طريق عكس الحمل. طبعا بحسب الظاهر أن النسخ أو الطبعات مختلفة، ففي بعض الطبعات هنا يوجد كثيرا ما تكون، أو أن المسائل فيها كثيرا ما تكون مسوقة. في بعض الطبعات قد تكون المسائل فيها مسوقة، كما في طبعة الشيخ الفياضي مثلا. هنا يوجد أن المسائل على العموم، أن المسائل فيها مسوقة على طريق عكس الحمل. طبعا لا يخفى أن التعميم لا يتناسب مع الدقة المطلوبة، وإنما بعض المسائل هي من هذا القبيل، وكيفما كان فالأمر سهل. فقولنا الواجب موجود والممكن موجود هي في معنى الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا. وقولنا الآن، هذه وقولنا الواو للوحدة الأولى يحتمل فيها أن تكون عاطفة، ويحتمل فيها أن تكون استئنافية. والأظهر بدوا أن تكون عاطفة، لأنه فقولنا كذا وكذا الواجب موجودان في معنى كذا وكذا وقولنا. لكن هذه العبارة من المصنف هي بصدد الإشارة إلى الشكل الثاني من الانحراف الذي ذكرناه. فلذلك الأنسب أن تحمل الواو على أنها استئنافية. وقولنا أي أن ما بعدها مطلب جديد لا علاقة له بما قبلها، وهذا كثير في كلامهم، ويندرج تحت عنوان دفع الدفع دخل أو نحو ذلك. وقولنا يعني ولا يرد علينا أن الانحراف منحصر بعكس الحمل، فإن هناك شكلا آخر من أشكال الانحراف. وقولنا الوجود إما بالذات وإما بالغير معناه أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجبا لغيره. طبعا الوجوب هنا حيث قسم إلى ما بالذات وما بالغير فهو ليس مرتبة من مراتب الوجود، وإنه يعني ليس موجودا خاصا، وإنما هو عين أو حال من أحوال الموجودية العامة، لأن كل شيء ما لم يجب لم يجب. غاية الأمر أن وجوبه تارة يكون بالذات كما في الواجب تعالى، وتارة يكون بالغير أو نعم بالغير كما هو الحال في الممكنات. أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجبا لغيره. ورابعا في هذا الأمر الرابع يجيب المصنف رحمة الله تعالى عليه عن سؤال، أنه ما هي غاية الفلسفة؟ طبعا الآن هذا المطلب يمكن بيانه ببيانين، بيان وقع محلا للإشكال في كلمات الأعلى، وبيان آخر هو الذي اختاره يعني بحسب نعم الأغلب من الشروح والحواشي. نبدأ بالبيان الأول. إذا نبين الأمر الرابع ببيانا مع قطع النظر عما ذكر في الحواشي والشروحات، بعد ذلك نذكر البيان الذي ذكروه، ثم نحاكم البيانين على أساس عبارة المسلم. البيان الأول حاصل أنه بعد أن بنينا على أن موضوع الفلسفة هو الموجودية العامة التي كل ما يكون خارجا عن دائرتها فهو باطل الذات، فإذا موضوع الفلسفة شامل لكل شيء. ف فالغاية المفروضة لعلم الفلسفة لو كانت غير الوجود العام، لو كانت مغايرة للموضوع، لكانت في دائرة ما هو باطل الذات. فلا يعقل أن يكون للفلسفة غاية خارج حدود الموضوع. فموضوع الفلسفة وغايتها شيء واحد. وبعبارة أخرى، فالغاية في الفلسفة كالمحمولات منحصرة فيما يكون مساويا للموجودية العامة. شوف الآن، نحن لسنا بصدد أن نقول الفلسفة لا غاية لها، وإنما نقول لها غاية، لكن هذه الغاية غير خارجة عن حدود الموجودية العامة. فالآن لو سئلنا على هذا البيان، الفلسفة لها غاية أو لا؟ الجواب أن لها غاية، غاية الأمر، غايتها ليست بخارجة عن موجوديتها، وإلا كانت باطلة الذات. هذا محال، يعني يستحيل أن يكون العلم الباحث عن الموجودية والواقعية غايته أمرا غير واقعي. إذن للفلسفة غاية، غاية الأمر هي منحصرة في دائرة الموجودية، لا تشد عنها، لا تخرج عنها. نعم، هناك فوائد أخرى أيضا لعلم الفلسفة. طبعا ما هي هذه الغاية؟ ما قرأناه في بداية الحكمة، تمييز الموجود الواقعي عن غيره، معرفة الواجب تبارك وتعالى، هذه كلها مفهومانية غير الموجودية العامة، لكنها مصداقا ليست بخارجة عن موجودية العامة، وإلا لكانت باطلة. هذا بيان. الآن ما قطع النظر هذا يتلائم مع العبارة أو أي البيانين يتلائم مع العبارة، لكن فقط أردت أن أصور بيانا آخر غير الذي ذكر في الشروح. طب الآن تعال فقط نطبق العبارة بناء على هذا البيان، بعد ذلك ننتقل إلى البيان الآخر. يقول أن هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعان ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاته ومحمولاتها. عندكم محمولاتها؟ فيه ومحمولاته، يعني ومحمولات الموضوع الراجع إليه، أو لا يشد عن موضوعه ومحمولاتها، يعني محمولات مسائله حينئذ لابد من الالتزام بالتقدير. إذن ومحمولاته الراجعة إليه شيء من الأشياء لم يتصور هناك غاية. ما قال لم يتصور هناك غاية وسكت، بل قال لم يتصور هناك غاية خارجة منه. ومعلوم أنه عندما تشتمل هذا في علوم الأدب واللغة، يقولون عندما تشتمل الجملة على خصوصية أخرى وراء السلب والإيجاب، ينصرف السلب والإيجاب نحو هذه الخصوصية. مثلا إذا قلت لم يأتي زيد راكبا، النفي ليس نفيا لمجيئه، وإنما نفيا لمجيئه على هيئة الركوب. هنا ما نفيا ليس هو الغاية، بل الغاية الموصوفة بكونها خارجة عنه. لأن ليس المصنف بصدد نفي وجود غاية لعلم الفلسفة، وإنما هو بصدد نفي وجود غاية هذه الغاية محل تحققها خارج دائرة الموجودية العامة. لأن لم يتصور
شهر إنكار الغاية الخارجية وإنكار الصفحة الخير، لكن هو حان من بين يرجع من بين إنكار الغاية في الاصطلاح، لأن الغاية خارج عن المسار. يعني
الآن هذا سنذكره من القرآن على البيان الثاني. هذا الكلام يعني سيأتي وقته. الآن نريد فقط أن نرى هذا البيان يتلائم مع عبارة المصنع إلى حد ما. أولا، لم يتصور هناك غاية خارجة منه يقصد الفن لأجلها، فالمعرفة بالفلسفة إذا كانت الغاية عين موضوعات الفلسفة ومحمولات الفلسفة، فإذن الفلسفة من العلوم التي تقصد لنفسها مسائلها. فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من غير أن تقصد لأجل غيرها، وتكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر كما هو الشأن في الفنون الآلية. نعم هناك فوائد تترتب عليها. الآن طبعا لا يخفى أن في عبارات المصنف ما يضاعف هذا البيان. البيان الثاني المعروف أو المذكور والمتداول في شروحات النهاية حاصله كالتالي: أن المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الأمر الرابع بصدد البحث عن أن الفلسفة هل هي من العلوم الذاتية أم أنها من العلوم الآلية؟ أما العلوم الذاتية فهي العلوم التي لا تدرس مسائلها مقدمة للتوصل بها إلى مسائل علم آخر. في قبال العلوم الآلية التي هي كذلك، إذن العلم الآلي ما هو؟ ليس هو العلم الذي له غاية، بل هو العلم الذي لا سبب لدراسة مسائله إلا أنه ينتفع بهذه المسائل في علوم أخرى، في علم أو في علوم أخرى، كما هو الشأن في المنطق بالنسبة إلى سائر العلوم أو في الأصول بالنسبة إلى الفقه مثلا. إذن آلية العلم إنما هي في مقدمية مسائله لمسائل علم آخر. فالعلم الذاتي ليس بمعنى أنه لا غاية له أصلا، بل بمعنى أنه يدرس لا لأجل علم. يعني مرة نقول هكذا: العلم الآلي ما يكون آلة للغير، والذاتي ما لا يكون آلة للغير. هذا تعريف غير دقيق. التعريف الدقيق ما هو؟ أن العلم الآلي ما يكون غاية لعلم غيره في قبال الذات الذي ليس هو غاية لأي علم غيره، وإنما تدرس مسائله لأجل أنها مطلوبة في حد نفسه. فهل الفلسفة من العلوم الذاتية أم أنها من العلوم الآلي؟ هل تدرس مسائلها لأجل علم آخر أم لا؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه على هذا البيان: موضوع الفلسفة أعم من موضوعات سائر الفنون جميعا، فلا يخرج عن دائرته شيء من تلك الموضوعات، فليس هناك ما هو أعم من موضوعه، فلا تكون مطلوبية العلم بموضوعه لأجل مطلوبية غيره. فعلوم فمسائل الفلسفة تدرس لأجل نفسها وليس مغياثا بمسائل أي علم آخر، فالفلسفة من العلوم الذاتية لا الآلية. الآن يؤيد هذا البيان قرائن في كلمات المصنف، منها قوله: قدس سره لما كان أعم الفنون موضوعا. من الأعميات التي لاحظها المصنف في هذه العبارة هي بين موضوع الفلسفة وبين موضوعات سائر العلوم. إذن هو البحث عن ماذا؟ عن أن الفلسفة هل تكون آلة لغيرها من العلوم أم بينما شوف على البيان الأول نحن ماذا قلنا في البداية؟ أن موضوع الفلسفة لما كان أعم الأشياء على الإطلاق، فطرق الأعمية ما هو؟ ليس موضوعات العلوم، وإنما هو الأشياء مطلقة. لذلك هذه العبارة تنسجم أكثر مع البيان الثاني. أيضا كالفنون الآلية قرينة على إرادة هذا البيان، نعم. مثلا هناك أيضا بعض القرائن لصالح البيان الأول، مثل مثلا لم يتصور غاية خارجة منه كما بينا، ما نفى الغاية، نفى الغاية الخارجة عنه. أيضا من أجل أن من غير أن تقصد لأجل غيرها، ما قال لأجل علم غيرها، عن هذا هو المعروف بينهم في مصطلح العلم الآلي كما بينا. لا، ما في تناقض، لكن مرة نقول الآن مراد المصنف من هذا المقطع هو البيان الأول، مرة نقول لا مراد هو البيان الثاني. لا لا، مرة نقول هكذا. الآن الفلسفة هل لها غاية؟ مرة نطرح هذا السؤال، الفلسفة هل لها غاية أو لا؟ هذا ما يجيب عنه البيان الأول. مرة نقول الفلسفة هل هي من العلوم الذاتية أو الآلية؟ هذا يجيب عنه البيان الثاني. فكلام المصنف إلى أي البيانين هو ناظر، وإلا فباعتقادي كلا المطلبين صحيحا، لكن الشأن أنه ما هو الذي يستفاد من العبارة، عبارة المصنف أميل إلى أي من البيانين؟ ما هو موجود في الشروح والحواشية أن عبارة المصنف يراد منها البيان الثاني، لكن نحن بالتصوير الذي صورناه استطعنا أن نحافظ على كون الفلسفة لها غاية، بينما في كلامهم قالوا لا نستطيع أن نقول، يعني من جملة القرائن على البيان الثاني عندهم ما هي؟ أنه لا نستطيع أن نقول نحمل عبارة المصنف على ظاهرها ونقول الفلسفة لا غاية لها. كيف وقد درسنا في البداية أن المصنف يصرح هنا غايته تمييز الموجودات ومعرفة الواجب، له غاية. فإذا كيف نستطيع أن نقبل بأن يكون كلام المصنف ناظرا إلى نفي الغاية مع أنه في كتبه الأخرى أثبتها؟ نحن ماذا قلنا؟ كلام المصنف ليس ناظرا إلى نفي الغاية، وإنما هو إلى نفي الغاية الخارجة عن الموجودية العامة. لذلك لا تناقض بين ما ذكر هنا وما ذكر هنا. أنا باعتقادي البيان الأول أقرب إلى العبارة، ولا سيما قوله أخيرا نعم هناك فوائد تترتب عليها، لأن الفائدة باصطلاحهم، ما الفرق بين الفائدة والغاية؟ الغاية هي ما من شأنه أن يقصد من دراسة العلم، بينما الفائدة ما هي؟ ما تحصل استطرادا وليس من شأنها أن تقصد، كالتعرف على المصطلحات مثلا أو ما إلى ذلك. هم على بيانهم ماذا قالوا؟ هناك فوائد. أدرجوا الغاية التي ذكرها المصنف في بداية الحكمة تحت عنوان الفائدة، والحال أن هذا ليس من الفائدة. على كل حال نتيجة لن الأمر موصولا إليه. الأمر الخامس الذي يستنتج مما تقدم أنه بعد أن عرف أن موضوع الفلسفة هو الموجودية العامة، وأن محمولات الفلسفة أحوال مساوية للموجودية العامة، وأن غاية الفلسفة غير خارجة عن الموجودية العامة، وأن الفلسفة ليست من العلوم الآلية، بقي أن نعرف أن الفلسفة التي قلت لن تعتمد فيها إلا على البرهان، فمن أي أنواع البرهان ستستخدمون في بحثكم الفلسفة؟ من كيفية البحث قلتم سابقا حتى يتأدى الغرض المطلوب من الفلسفة لابد أن يكون البحث في المسائل الفلسفية بحثا يقينيا لا شك معه، وعليه فلا بد لنا أن نستخدم البراهين دون سواء من أنواع الاستدلال. البرهان كما هو معلوم ينقسم إلى برهان علمية وبرهان إنية، فهل تعتمدون البرهان اللمي أم البرهان الإني أم كليهما؟ هذا ما عقد الأمر الخامس للجواب. قبل بيان مطلب المصنف لابد من التذكير فقط بالبرهان اللمني والبرهان الابني. كما درسنا في علم المنطق، البرهان اللمني هو ما يكون الحد الأوسط فيه واسطة لثبوت المحمول للمطلق، يعني علة العلة الخارجية لثبوت المحمول للموضوع هو الحد الأوسط. طبعا في المنطق استخدم تعبير، يعني اقحامه الآن في هذا البحث يوجب نوعا من التشويش، بدل الموضوع يستخدمون هناك الحد الأصغر، بدل المحمول يستخدمون الحد الأكبر، لكن هنا لا داعي الآن يعني نذكر هذا المطلب، لأن قضايا الفلسفة كلها نتائج نريد أن نثبتها، فيها موضوع ومحمول، وإن شئت فسميها أو فسميهما الأصغر والأكبر. فالبرهان اللمني إذن دور ووظيفة الحد الأوسط فيه أنه العلة التي جعلت المحمول يثبت للموضوع في القضايا الموجبة طبعا. أما البرهان الإني فهو كما قرأناه في الكتب المنطقية المتعارفة على نوعين. النوع الأول ما يكون الحد الأوسط فيه معلولا لثبوت المحمول للموضوع، على العكس تماما مما هو في البرهان اللمني، ويعبر عن هذا البرهان أيضا كما ذكر الشيخ المضبط باسم الدليل، يقال له الدليل على الإطلاق. هذا النوع الأول من البرهان الإني. النوع الثاني من البرهان الإني لا يكون فيه الأوسط لا علة لثبوت المحمول للموضوع ولا معلولا، وإنما هو وإياه معلولا علة ثابتة. صار واضح الفرق بين النوعين؟ هذا يفترق يعني إلى حد كبير عن البرهان اللمي، والفرق بينه وبين البرهان اللمي من النوع الأول واضح. الجامع بين نوعي البرهان اللمي هو هذه العبارة التالية، عفوا بين نوعي البرهان الإني هو هذه العبارة التالية، أن في البرهان الإني يكون الانتقال انتقالا من المعلوم إلى لماذا؟ لأن الذي نحن بصدد ماذا؟ نريد أن نصل إلى نتيجة، نتيجة غرضنا فيها ما هو أن نثبت المحمولة للموضوع. البرهان ماذا يعطينا؟ يعطينا الوسط الذي هو يربط بين المحمولين والموضوع. أنا نسيت ماذا كنت أريد أن أقول.
ما يكون في حشق فيكون معلولا على الانتقال، فيكون في انتقالين.
فإذا على نعم، فالحد الأوسط إذا هو الذي يكون الانتقال منه إلى ثبوت المحمول للموضوع. نحن في البرهان كيف ننتقل؟ نستخدم الحد الأوسط المكرر، فإنه لتكرره يستطيع أن يربط الحد الأصغر بالحد الأكبر. فالحد الأوسط هو الذي ينقل أذهاننا من المحمول إلى الموضوع، هو الذي يربط بين طرفي القضية. النوع الأول من البرهان الإني الحد الأوسط ماذا كان فيه؟ كان معلولا لأي شيء؟ للنتيجة التي هي ثبوت المحمول للموضوع. فانتقلنا من الحد الأوسط الذي هو المحمول الذي هو المعلول إلى أين؟ إلى النتيجة التي هي العلة. فحركة الانتقال مبدأها الحد الأوسط وهو معلولا، منتهاها ثبوت المحمول للموضوع وهو ماذا؟ وهو هذا في النوع الأول. فإذا الحركة في النوع الأول واضح أنها من قبيل الانتقال من المعلول إلى ال... في النوع الثاني ذكر الشيخ المضفر أيضا النوع الثاني، نحن ماذا لدينا؟
الحد الأوسط لا هو علة للمحمول ولا هو ماذا؟ معلول له، وإنما هو والمحمول معلولان لعلتان ثانية، لا هذا علة لذاك ولا ذاك علة لهذا. فالانتقال من الأول إلى الثاني ليس انتقالا من المعلول إلى العلة، وليس انتقالا من العلة إلى المعلول، وإنما هو انتقال من أحد المعلولين إلى المعلول الآخر، يعني انتقال من أحد الولدين إلى الولد الآخر، وليس انتقالا من الولد إلى أبيه أو من الأب إلى ولده. لكن حتى ننتقل من أحد المعلولين إلى المعلول الآخر نحتاج إلى توصيف مقدمة عقلية. الآن إذا عرفنا وجود المعلول ألف، إلى أين ينتقل الذهن؟ إلى وجود علته. وإذا انتقل الذهن إلى وجود علته انتقل من وجود، إذا كانت العلة متحققة لألف والمفروض أنها علة لباء أيضا، فإذا وجدت علة ألف فقد وجد باء. يعني هذا يحتاج إلى تفصيل. الآن هكذا في البرهان الإني من النوع الأول، الأوسط تجمعه بالمحمول علاقة العلية، أن المحمول علة وهو معلوم، ومعلومة أنه إذا علمنا بوجود المعلول انتقل الذهن مباشرة إلى العلم بوجوده. لا. هذا في النوع لا. في النوع الثاني الأوسط والمحمول أحدهما أجنبي، كلاهما أجنبي عن الآخر، لا هذا علة لذاك ولا ذاك علة لها. إذن كيف يتم الانتقال؟ المفروض نحن مبدأ الانتقال دائما ما هو؟ الحد الأوسط، يعني طريقة البراهين هكذا يتكرر الحد الأوسط فيربط بين المحمول والموضوع. إذا أردنا أن ننتقل من الأوسط إلى المحمول لا نستطيع ذلك مباشرة. لماذا؟ لأنه لا رابطة علية تجمعهما. نعم من العلم بوجود الأوسط نعلم بوجود ماذا؟ علته. والمفروض أن الأوسط والمحمول معلولان لعلة واحدة، فإذا علمنا بوجود الأوسط علمنا بوجود علته، هذا انتقال من المعلول إلى ماذا؟ إلى العلة. وإذا علمنا بوجود العلة إلى أين ينتقل ذهننا؟ إلى وجود المعلول الثاني الذي هو معلول رقم ده. فإذا في البرهان الإني من النوع الثاني لدينا انتقالان في حقيقة الأمر، انتقال من المعلول الأول إلى علته، ثم انتقال من العلة إلى معلول الثاني. فإذا نستطيع أن نقول في كلا النوعين يوجد لدينا انتقالان من المعلول إلى العلم. هنا في القسم الأول واضحا، في القسم الثاني أيضا صار واضحا، لأنه في القسم الثاني لدينا انتقالان، لدينا انتقالان، انتقال من المعلول إلى العلة وانتقال من العلة إلى. فالجامع بين القسمين أن في كلا القسمين انتقالا من المعلول إلى علته، بخلاف البرهان اللمي فإنه لا يوجد فيه أصلا انتقال من المعلول إلى. إذا ما الفرق بين البرهان اللمي والبرهان الإني؟ البرهان اللمي الانتقال فيه منحصرا بالانتقال من العلة إلى، أما البرهان الإني فالانتقال فيه انتقال من المعلول إلى العلة، إما فقط وإما انتقال إلى المعلول من المعلول إلى العلة مع انتقال من العلة. يعني أصلا هم يقولون إذا عبارة الشيخ المظفر إذا تراجعونها هذا القسم الثاني تحير المناطق أين يدرجونه، هل يدرجونه تحت عنوان البرهان اللمي أم يدرجونه تحت عنوان البرهان الإني، لأنه أخذ من كل من الاثنين، أخذ جنبة الانتقال من المعلول إلى العلة من الإني القسم الأول، وأخذ جنبة الانتقال من العلة إلى المعلول من البرهان اللمي، فأين ندرجه؟ يقول درجة عادتهم على تصنيفه تحت عنوان البرهان الإني. فإذا هذان هذا فقط تذكير ومقدمة لهذا البحث. طبعا الكلام دقيق في هذا الأمر الخامس ويحتاج إلى نوع من التدقيق فيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.